قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذه الأيام العظيمة أيام رمضان. سائل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني منكم ومنكم الصيام والقيام بمنه وكرمه آمين. المسألة التي نفتتح بها هذا اللقاء ولها تعلق أيضا بمسألة تقدمت وهي رؤية المخطوبة عن طريق الصورة أو غير الصورة عن طريق الإنترنت. ربما إذا خطب الرجل امرأة أو عزم على ذلك فقد لا يتيسر له اجتماع مع ولي المرأة، فهل في هذه الحالة يجوز عقد النكاح ولو كان متباعدين؟ هذه المسألة أيضا أتى لها صور عند أهل العلم في بعض مسائل البيوع، وهي مسائل وحدت في هذا العصر وصار فيها خلاف في بعض صورها. لكن هذه المسألة لو أن رجلا خطب امرأة ولم يتيسر الاجتماع مع ولي المرأة، هو في بلد وهي في بلد آخر، فقد يمنعه من ذلك الدراسة أو أمور مادية يشق عليه ذلك ولا يتيسر له الحضور، فهل يقال إنه إما أن تحضر أنت والولي تجتمعان مجلس واحد وإلا لا تعقد عليها وسبق الإشارة إلى ما يحصل من مفاسد حينما يتعلق رجل بامرأة بمعنى أنه يريد خطبتها، فحينما يمنع من ذلك لأجل فوات مثلا الاجتماع في مجلس العقد فإن مثل هذا ينبغي أن يتلافى. فأقول هذه المسألة وهي ما إذا لم يمكن اجتماع الولي والزوج أو من يريد الزواج في مجلس واحد، هل يجوز عقده عن طريق الإنترنت؟ نعلم اليوم أن التقنية تطورت تطورا عظيما وأنه يمكن التواصل بين الرجل الذي يريد الخطبة وكذلك بين الولي، ويمكن أن يكون على هيئة كأنهما في مجلس واحد، بل ربما يرى كل منهما الآخر عن طريق التقنية التي تجددت وتطورت اليوم وكأنهما في مجلس واحد. أقول يجتهد الرجل سواء كان خاطبا أو وليا في أن يكون الاجتماع في مكان واحد حتى يصح العقد بلا خلاف، فإن لم يمكن ذلك إلا أن يكون عن طريق التواصل بينهما، في هذه الحالة أظهر والله أعلم لا بأس به بشرط توفر ما يمنع التلاعب في هذا العقد، وذلك أنه قد يحصل تلاعب، قد يحصل تقليد أصوات ونحو ذلك مما يكون في هذه العقود التي تكون بين الناس. فإذا احتيط في الأمر واجتهد في أن يتم العقد فلا بأس من ذلك، وأن يكون التواصل بينهم سواء عبر الصوت أو عبر الصورة هو أسلم. وإن كان عبر الصوت أيضا غاية الأمر المحذور منه هو عدم رؤية العاقد لمن يعقد أو عقد، كذلك عدم رؤية الشهود لهما. وهذا قد نص جمهور العلماء على أنه يجوز عقد النكاح بحضور شاهدين مكفوفين، والشاهد المكفوف لا يراهما إنما يسمع أصواتهما. وإن كان هناك فرق بين سماع المكفوف لصوت من في المجلس وبين سماع الصوت من بعد، الصوت صوت من بعد، هذا لا شك أنه يختلف. ولهذا الإنسان قد يتصل عليه إنسان وهو يعرفه ربما كلمه مرارا وقد يشتبه عليه صوته فيقول أنت فلان، يقول لا لست فلان أنا فلان. لكن بالجملة ما دام الأمر محتاط له واجتهد في ذلك فإنه في الغالب تفوت مثل هذه المفاسد. فإذا ضاف إلى ذلك هو رؤيتهما عن طريق الصورة كان الأمر واضحا وبينا، فعلى هذا لا بأس من ذلك حينما يضيق الأمر عليهما لأجل جمع هذا الشمل وتمام الزواج وهو متوفر بشروطه كما تقدم. مع أن الأسلم والأتم في مثل هذه الحال أن يوكل أحدهما الآخر أو أن يوكل الزوج رجل آخر، هذا أحسن. فإنه حينما يوكل مثلا رجل آخر يقول وكلتك يعني بمن يحضر المجلس، وكلتك بأن تقبل لنكاح فلانة، أو يوكل الولي مثلا إذا لم يمكن نفس الولي هو الذي كان بعيدا يوكل رجل مثلا. ولا بأس أيضا على الصحيح أن يوكل الزوج، أن يوكل الزوج كذلك. فعبد الرحمن عوف رحمه الله رضي عنه روى عن البخاري معلقا أنه تزوج امرأة هو أولى الناس بها، كان وليا لها، فلا بأس من ذلك. فإذا وكل كل منهما في هذه الحالة نفس أو وكل الولي الزوجة فلا بأس من ذلك، وبهذا يفوت المحذور عند جميع أهل العلم، عند جميع أهل العلم. وهذه طريقة مذكورة كما تقدم، وبها يتم عقد النكاح ولله الحمد. يترتب على ذلك أيضا مسألة هي شبيهة بما تقدم، وهو إذا لم يمكن أن يراها إلا عن طريق الإنترنت، ليس عن طريق الصورة. طريق الصورة ربما تكون أضيق، لأن الصورة يعني تكون مثلا لا تنتشر إلا عن طريق من هي في يده، وسبق الإشارة إلى هذا وأنه لا بد من الحذر في هذا الباب، لكن الإنترنت بابها أوسع والمصائب فيه أكثر. وكم حصل من المآسي، مآسي النساء مع الرجال حينما تتساهل المرأة في دخول هذه الشبكة، فهذا ينبغي الاحتياط فيه احتياط عظيم، وذلك لما فيه من المفاسد العظيمة، ما فيه من المفاسد العظيمة في هذا الباب، وأن مفاسده أكثر من المفاسد المطلبة على رؤية مجرد الصورة. فإذا كانت صورة يمكن أن تنتقل من الزوج أو من الوسيط بينهما، فالصورة عن طريق الإنترنت معروفة أشد، لأن اختراقات الحسابات وما أشبه ذلك والدخول عليها الشيء اليوم صار يعني مصائبه وبلاياه عظيمة. وكم حصل من المآسي على كثير من النساء عليها وعلى أهل بيتها، وتسبب في مشاكل ومصائب، كل هذا بسبب عدم العناية بهذا الأمر وعدم الاحتياط له. فعلى الرجل أن يجتهد، فإذا ضاق الأمر ولم يمكن إلا عن هذا الطريق هذا الباب وأمن المفسدة وتحققت المصلحة فلا بأس من ذلك. وإن شك في الأمر فإنه لا يراها عن طريق الإنترنت، ويجتهد ويسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر الاستخارة في هذا الأمر. والله عز وجل إذا علم منه صدق النية في ذلك وأنه أراد خطبتها والزواج بها محبة لها، وهي أراد ذلك محبة له، كل ذلك لأن يعف كل منهما الآخر، فإنه لا يضيق أمر على مسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال العلماء من جميع ما ضاق على الناس، شوف يعني انظر الآية، ويجعل له مخرجا. العلماء يقولون المخرج هو من المكان الضيق، وهذا سواء كان ضيقا حسيا أو ضيقا معنويا، وهو في الضيق المعنوي أكثر. فكل من ضاق عليه أمر واتقى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى تكفل لعبده الذي اتقاه أن يجعل له مخرجا مما ضاق على غيره، ويأتيك المخرج هذا من حيث لا تحتسب. وهذا الأمر من أولى ما يكون في مثل هذه الأمور، لأنه يتعلق بك وبغيرك، فكأنك أيضا تريد أن تفرج عن نفسك في هذا الباب وتفرج عن غيرك، وهذا هو الأسلم والأتم. فيطيب الله نفسك ويطيب الله نفسها ويجمع شملكما وقلبيكما على خير وهدى وصلاح. المسألة الثالثة في هذا اللقاء تتعلق بمفطر أو مسألة اختلف فيها هل هي تفطر أو لا تفطر الصائم، وهو ما يسمى بالمنظار أو المناظير التي يحتاجها مرضى البطن أو الجوف. والمنظار سمي منظار لأنه ينظر من خلاله إلى جوف المريض، وهو في الغالب يكون فيه كاميرا تصور للطبيب طبيب باطنية، فيرى أمامه جوف المريض تماما ويرى حالته. وهذه المناظير يكون هي في الحقيقة من أجل علاج التقرحات والتشوهات وما أشبه ذلك من الأورام التي تكون في الجوف، أو أمراض تتعلق مثلا بالتغذية وأثرها على المعدة وما يحصل فيها من آلام وأشبه ذلك، فيحتاج إلى النظر فيها. وهذا من نعمة الله، هذه المناظير من نعمة الله سبحانه. كان قبل حصول هذه المناظير يكون عن طريق العمليات الجراحية، وهذه فيها مخاطر عظيمة، فجاءت هذه المناظير فصارت نعمة عظيمة على الناس وخصوصا على أهل الإسلام في تيسير العلاج، وربما يحتاج لها الصائم. والمناظير أنواع، في مناظير عن طريق الفم وتدخل بيسر وسهولة حتى لا يتقيأ، ومناظير تكون عن طريق الدبر فتحة الشرج، ومناظير تكون أيضا عن طريق ربما عن طريق الجوف أو عن طريق جدار البطن. هل حكمها واحد أو أحكامها مختلفة؟ هي من المسائل التي جدت في هذا الوقت، وإن كان جنسها مذكور وما خاصة ما يتعلق بما يدخل عن طريق فتحة الشرج، فهذه ما وقع فيها خلاف. جمهور أهل العلم في هذا العصر والمجامع والمجالس الفقهية يرون التفطير بها، وهو قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. وكما تقدم هي أنواع، المنظار الذي يكون عن طريق الفم وينزل لأجل كشف الجوف وباطن الإنسان حتى من خلاله يمكن أن يحدد المرض ويحدد العلاج، وقد يحتاج إلى أخذ قطعة من الجوف إلى غير ذلك مما هو من شأن أمر الطب. فهذا المنظار إن كان يدخل ليس فيه شيء، ليس فيه مثلا دواء، وليس فيه كما يقال مراهم مزلقة تيسر دخول المنظار إلى الجوف حتى لا يحصل جروح حال نزوله، مجرد دخول هذا المنظار، فهذا الصحيح أنه لا يفطر، لا يفطر. وهذا أيضا كما أنه هو القول الصحيح قاله بعض العلم المتقدمين وهم الأحناف رحمه الله عليهم، لأنهم يرون من شرط الداخل إلى الفم استقراره، استقراره، فإن كان لا يستقر فإنه لا يفطر. وقد قالوا قديما رحمة الله عليهم لو أن إنسان أدخل شيئا حبلا في جوفه، حبلا في جوفه فنزل إلى جوفه ثم أخرجه لم يستقر، قالوا لم يفطر. ولو وضع في طرف هذا الحبل أي شيء خرجه أو حصات مثلا ثم أخرجها، قالوا لا يفطر. فإن استقرت في جوفه فإنه يفطر. والجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية يرون الفطر به بمجرد إدخاله، مجرد إدخاله. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الشيء الذي لا ينطبخ فإنه لا يفطر، لا يفطر. وإن كان الشيء ليس يتغذى به مثل التراب والغبار ونحو ذلك لكنه يسري في البدن فإنه يفطر، كما هو قول عامة أهل العلم، إذ ليس من شرط المفطر يكون مغذي. لكن فرق الشيخ الإسلام رحمه الله بين الشيء الذي يدخل في الدم ويعني يجري معه ويبني ربما الجسم معه فهذا يفطر، أما الحصات والخرج ونحو ذلك عنده لا يفطر. المسألة المتقدمة على هذا هي مسألة خلافية، وعلى هذه الصورة لا تفطر على الصحيح، فإن كان فيها مثلا مرهم أو علاج فإنه يفطر، هذا بلا إشكال. هذا هو النوع الأول من المناظير. النوع الثاني من المناظير هو إذا كان يدخل عن طريق الدبر فتحة الشرج، فهذا الجمهور يفطرون به، وإذا كان يدخل معه علاج أو دواء فهو يفطر أيضا من باب أولى. والقول الثاني أنه ليس لا يفطر، ولو دخل معه علاج ولو دخل معه دواء، لأن هذا ليس مجرا معتادا للطعام يشرب، بل هو مخرج، ولا شك لا يقاس المدخل على المخرج. والمفطرات جاءت الأدلة في الفرق بينها، وهذا أمر بينه للعلم، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وإن كان خلاف جمهور العلم. وذلك أن الأصل صحة الصوم، وأن الصوم عبادة عظيمة لا يمكن أن يبقى هذا الأمر بهم ما دام أهل العلم اختلفوا وليس عندنا دليل بين في هذه المسألة. نبقى على الأصل العظيم وهو صحة الصوم ولا ننتقل عنه، ويرجع إلى قاعدة اليقين لا يجل بالشك، لأننا متيقنون من صحة صومه، شاكون في فساد صومه، فنبقى على اليقين وهو صحة الصوم وأنه لا شيء عليه. المنظار الثالث هو ما يدخل عن طريق البطن، ما يدخل عن طريق البطن لأجل العلاج ونحو ذلك، هذا يفطر به عند جماهير أهل العلم كما تقدم، وهو أولى من المنظار يكون عن طريق الدبر، وذلك أنه ينزل إلى الجوف. ومن أهل العلم من قال إنه لا يفطر لأنه مدخل غير معتاد بل مدخل مستحدث كما تقدم. هذا هي أنواع المناظير، وهذا هو كلام أهل العلم فيها. وبالجملة المسلم عليه أن يحتاط مثل هذا، ونقول ما دام الإنسان يستطيع الصوم مع هذه الأشياء، يستطيع الصوم مع هذه الأشياء ولا ضرر ولا مشقة عليه في ذلك، فإن الأصل أن يصوم مع الناس إلا بدليل يكون صومه فيه لا يصح، فعلى هذه الأمكنة أن يقضي بعد ذلك فإنه يقضي، وإلا كان كالكبير الذي لا يستطيع القضاء. وهذا سيأتينا أيضا في مسائل أخرى في هذه المجالس إن شاء الله. السؤال الآخر في هذا المجلس، وهو سؤال عن حديث عن النبي عليه السلام عن معناه، وهو من الأحاديث المهمة والعظيمة التي ربما نفرط فيها وفي العمل بها، وما أكثر ما يقع منا التفريط، خاصة في أحاديث تتعلق بالآداب المتعلقة بالأكل والشرب واللباس والنوم. شريعة جاءت بمصلحة الروح ومصلحة البدن، وهما مرتبطان بعضهما ببعض. فثبت في الصحيحين من حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بصنفة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. إذا أوى أحدكم فراشه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن الإنسان إذا أراد أن ينام لا تستلقي مباشرة على الفراش، بل عليك أن تنفضه بصنفة الإزار. صنفة الإزار ما هو؟ حاشية الإزار وطرف الإزار. وهذا الحديث فيه أدب عظيم في العمل بهذا لأجل اتقاء شر الهوام والحشرات ولو كانت يسيرة. ولهذا قال: فإنه لا يدري ما خلف عليه. مهما كان المكان محصن، مهما قصدي يعني اتخذ الأسباب في حفظه، مهما كان، لأن هذه الأمور لا يمكن أن يحاط بها، خاصة ما يتعلق بأمور الهوام والحشرات ونحو ذلك. فالإنسان يعمل بالسنة في هذا، أولا أنه يأخذ بصنفة إزاره، في اللفظ الآخر بداخلة إزاره، في الصحيحين بداخلة إزاره. والإزار في الغالب حينما يتجر الإنسان يضع شيء يلي الجسد وشيء خارج الجسد، شيء خارج الجسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا يعني خاصة في ذلك الوقت، لأنه لم تكن عندهم سعة في الثياب، وكان لهم الثوب الواحد أو الثوبان ونحو ذلك، فأمر أن ينفضه بطرف إزاله، وأن يكون هذا بداخلة الإزار، يعني الشيء الداخل الملاصق للبدن لا الخارج. ما السر والعلة؟ بعض العلماء كالقرطبي قال لعل هذا أمر يرجع إلى العين، الأمر يرجع إليه، وأن ما يلي الجسد يكون سبب في طرد أمور العين والحزن، لكن هذا ضعيف ولا دليل عليه. والأظهر والذي هو الذي عليه جمهور الشراح أن ما يلي الجسد مختفي ليس بظاهر، والذي فوقه ظاهر، ويشرع للإنسان أن يكون الظاهر هو النظيف، فلهذا أمر أن ينفضه بداخلة إجاره وهو الداخل الذي يلي الجسد، لأجل أنه إذا علق بهذا الإزار أو هذا الرداء شيء، بخاصة الإزار إذا علق به يكون علق بالداخل الذي يستتر لا بالظاهر الذي يظهر، من باب بقاء الظاهر على نظافته ونظارته، وأن المسلم يشرع أن يظهر لإخوانه بمنظر حسن. هذا هو ما عليه الشراح رحمة الله عليه وعامة الشراح في هذا الباب. قد يقول إنسان هل لابد بإزار؟ كان الناس لا يلبس، كثير لا يلبس العزوم. نقول لا، ليس بلازم، إنما النبي عليه أمر بذلك حينما يكون ليس عنده إلا إزار الذي ينفض به مثلا. فلو كان عنده مثلا ثوب آخر، مفرش آخر مثلا، غطاء آخر، فوطة مثلا ونحو ذلك، غترته مثلا ينفض بها، فلا بأس من ذلك بأي شيء ينفضه به. النفض هذا جاء في رواية الصحيح عند الترمذي فلينفضه 3 مرات، 3 مرات، وهذا وتر، وأمر الوتر مقصود، أمر الوتر مقصود من الشريعة، هذا أمر آخر. نفضه الأمر الثاني، هذا إن كان بالإزار أو بثوب داخل مثلا، يعني مثلا إنسان لما عند الثوب مثلا، عند الثوب وأراد ينفضه بثوبه، نقول لا تنفضه بظاهر الثوب، بل عليك أن تقلب الثوب وتجعل الداخل خارج والخارج داخل، وتنفض بباطن الثوب لا بظاهره، من جهة أن العلة معقولة، أن العلة معقولة. كذلك الشماغ مثلا، يعني ينفض مثلا ربما بما يجعله يليه دون الظاهر، أو مثلا يفتح باطن الغترة أو الشماغ وينفض بها ونحو ذلك، لأن العلة عند العلم معقولة. وأما العلة في النفض كما قال النبي عليه السلام فإنه لا يدري ما خلفه عليه، لا يدري ما الشيء الذي خلف عليه. وهل يشرع هذا في نوم الليل أو عند كل نوم؟ إذا نظرنا إلى العلة وقوله الذي ما خلف عليه، نعمم هذا في كل نوم يريد أن ينامه الإنسان. ويدل عليه رواية صحيح عند الترمذي رحمه الله، وهو أنه قال إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره، فهذا يبين العلة في هذا الباب، وهو أنه يشرح في كل نوم. الأمر الآخر، جاء رواية عند مسلم رحمه الله وليسمي، وهذا يبين مشروع التسمية، وهذا قد يشهد لأن الإنسان يسمي في كل أموره، ويشهد الخبر قال كل أمر ذي بال لا يدعو بسم الله فهو أقطع وأبتر، وإن كان هذه ضعف لكن من لحظة المعنى، وأنه يشرع ابتداء بالتسمية في مثل هذا. فكذلك التسمية عند نفضه الفراش، وهذا ورد عند مسلم، ورد عند مسلم أيضا ثم ليضطجع على شقه الأيمن، هذه كلها آداب في ما يتعلق بالفراش والاضطجاع على اليمين. هذا ورد أيضا في حديث البراء بن عازب وغيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاضطجاع على يمين الإنسان. فعلينا أن نحرص جميعا على العمل بهذه السنن والتواصي بها. أسأله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.